بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة، الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب مواقيت الصلاة، لكونه اشتمل على مشروعية تأخير صلاة العشاء، وأن أفضلية أول الوقت التي دلت عليها النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى منها صلاة العشاء، بمعنى أن الأفضل في سائر الصلوات التذكير ما عدا صلاة العشاء، فإنه يسن تأخيرها ويفضل تأخيرها بشرط أن لا يجحف بالمأمومين والمصلين كما سبق بيانه. فلما اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير العشاء ذكره المصنف في هذا الموضع، يقول رحمه الله: عن عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن وعلم من أعلام الصحابة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس لغلام من الأنصار: هلم نطلب العلم؟ فقال له ذلك الغلام: إيه يا ابن عباس، أتسول لك نفسك أن تكون عالما؟ فمضى الأنصاري لوجهه، ومضى عبد الله بن عباس صابرا مجاهدا في طلب العلم، فلزم زيد بن ثابت الصحابي الجليل وتلقى العلم عليه، حتى إنه رضي الله عنه كان يذهب قبل صلاة الفجر وينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، فكان حريصا على العلم أيما حر. وكان إذا قام زيد إلى دابته أخذ عبد الله رضي الله عنه بخطام دابته، وهذا من تواضعه وكذلك حرصه على أداء حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بغريب على أهل بيت النبوة، فقد كانوا مجلين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حافظين لحقوقهم. فلما توفي شيخه زيد بن ثابت وقف على قبره فبكى، ثم قال: فلا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم، فلينظر هكذا يقبض الله العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ثم إن الله تعالى فتح عليه فعلم ونفع بعلمه، وكان آية من آيات الله في العلم وفي تفسير القرآن العظيم خاصة. ووقف ذات يوم بالموسم كما روى شقيق رحمه الله يفسر سورة النور، يقول عنه شقيق: والله لو سمعته الروم لأسلمت، من بديع كلامه وحسن نظمه ومعرفته لكلام رب العالمين وحسن تأويله. ثم إنه في آخر حياته خرج من مكة إلى الطائف، واختلف في سبب خروجه، وأثرت عنه كلمات رضي الله عنه أن السبب في خروجه خوف الذنوب وإصابتها بمكة شرفها الله، فقال: لم تبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي عام 69 أو 70 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار كرامته. يقول رضي الله عنه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم يقال عتم الليل يعتم إذا أظلم، والعتمة هي الظلمة. قال بعض أهل اللغة: إنها ظلمة أول الليل التي تقع في الثلث الأول من الليل، وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله من أئمة اللغة. وقيل إنه هو الظلمة مطلقا، أن العتمة هي الظلمة مطلقا. وقوله رضي الله عنه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي دخل في العتمة وبالغ فيها. وليس المراد بداية العتمة، لأن العرب تقول أفعل، وتقصد بذلك بداية الشيء، وقد تقصد به التوغل فيه، كقولهم: أنجد إذا دخل نجدا، وأفهم إذا دخل سهاما. يقول رضي الله عنه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي بصلاة العشاء، بمعنى أنه أخرها عن أول وقتها حتى دخلت ظلمة الليل وتمكنت. قال رضي الله عنه: فخرج عمر يقف فقال: الصلاة يا رسول الله. قوله رضي الله عنه: فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، في هذا اللفظ دليل على أمور. أولها أنه يشرع للإنسان أن يذكر من هو أعلم منه إذا رأى إذا ظن أنه تشاغل عن أمر ينبغي تداركه وينبغي التعجيل به. فعمر رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم مكانا وقدرا، فلم يمنعه كونه دونه في الفضل والمكانة أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عند تأخره. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينبه أهل العلم والفضل أن يلتزم الأدب في تنبيهه، فإن عمر رضي الله عنه أورد هذا التنبيه بأسلوب ليس فيه تضجر وليس فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا رأى من أهل الفضل تقصيرا أنه ينبههم بالأسلوب الحسن وبالأسلوب الطيب الذي يكون فيه حفظ لحرمتهم. وقوله رضي الله عنه: فقال الصلاة على يا رسول الله، فيه دليل على مسألة ثالثة، وهي أن الإمام أحق بإمامة الناس وإقامة الصلاة لهم، بمعنى أن إقامة الصلاة مردها إلى الإمام، على خلاف ما درج عليه بعض الناس اليوم من إساءة الأدب بالتصايح وهم في داخل المسجد مع حضور الأئمة يطلبون تعجيل الصلاة مع علم الأئمة بحالهم. فإن عمر رضي الله عنه إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرات يخفى عليه وجود الصبية والنساء واكتمال عدد الناس، فنبهه من أجل ذلك. فإذا كان الإمام حاضرا فإنه أحق بإقامة الصلاة، وأنه أحق بالمأمومين. ومن هذا خرج بعض العلماء المسألة المشهورة التي نص عليها بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله من قولهم: إن الإمام إذا تأخر يشرع للمأمومين أن يراسلوه حتى يستدينوا من عذره، إبقاء لحق الإمام في كونه له الحق في التقدم والصلاة بالناس، وقوله رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله أي صل بنا الصلاة يا رسول الله فقد حان وقتها. يقول رضي الله عنه رقد النساء والصبيان. قوله رقد النساء والصبيان هذه الصلاة أعني صلاة العشاء كانت تقع في وقت يغلب على الإنسان التعب والإعياء، فالغالب أن الناس لا يطيقون صبرا، فلذلك يعتريهم ما يعتري الإنسان من التعب بسبب التعب والنصب من طلب النوم. وقوله رقد النساء والصبيان فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية خروج النساء لشهود صلاة الجماعة، وقد تقدم هذا معنا في أكثر من حديث صحيح، وأقوى ما يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن محل ذلك ألا يكون على طريقة تفضي إلى الوقوع في المحظور، وأن يكون خروج المرأة على وجه يرضي الله لا يسقط، بتعاطي كمال الأدب والمروءة في المنشأ، وحفظ وصيانة المرأة وعفتها. وقوله رضي الله عنه والصبيان المسألة الثانية أنه يشرع إحضار الصبية للمساجد، وقال بعض العلماء إن هذا اللفظ من عمر يدل على أن الصحابة كانوا يحضرون صبيانهم إلى المساجد، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فأطال في سجوده ثم قال بعد سلامه: إن ابني انتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على حضور الصبية إلى المسجد. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الفجر استفتح بالقراءة فسمع بكاء صبي فخفف الصلاة، فلما سلم قال: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي، فقرأ بإنا أعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في إحضار الصبية، لكن استثنى بعض العلماء رحمهم الله خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة إحضار الصبية على وجه يعبثون به في المساجد، فيسيئون إلى المصلين ويؤدون إلى عدم تمكين المصلين من الخشوع في صلاتهم. ذلك أن الإسلام حينما شرع إحضار الصبيان إلى الصلاة إنما شرع ذلك لكي يتحبب الصبي لهذه الطاعة العظيمة وينشأ عليها ويتعلق قلبه بالمسجد، لأن من شد على شيء شاب عليه. فإذا عود أبناء المسلمين الحضور مع الجماعة والصلاة مع الجماعة تعلقت قلوبهم بالصلاة فرضي لهم الخير كله، فلذلك قالوا هذه هي الحكمة. فإذا أحضرت المرأة الجاهل وعرضت صلاة الناس لضياع الخشوع وأصبح ذلك عادة وإلفة يقصد منه إضاعة الوقت ونحو ذلك من المفاسد، بناء على ذلك ضيق بعض العلماء وقالوا لا يشرع إحضار الصبيان على هذا الوجه، خاصة إذا اشتمل على بعض المنكرات كتركهم يقضون حاجتهم في المساجد على الفرش أو يفسدون فيها، فكل ذلك مما يوجب المنع والتضييق. المسألة الثالثة قوله رضي الله عنه رقد النساء والصبيان فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن الإنسان إذا نام لم ينتقض وضوءه بالنوم، ووجه الدلالة من الحديث أن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركوب النساء، فلو كان النوم موجبا لانتقاض الوضوء لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقال: أيها النساء، من نامت منكن فلتتوضأ. فكونه يسكت عن ذلك ويدخل يصلي بهم جميعا يدل دلالة واضحة على أن النوم لا ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 9 أقوال، أشهرها 6 أقوال: القوح للنوم ناقض للوضوء. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: القول الأول، النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول والأوزاعي فقيه الشام. يقول أصحاب هذا القول: إذا نام الإنسان وهو متوضئ ثم استيقظ جاز له أن يصلي مطلقا، سواء نام نوما خفيفا أو نوما ثقيلا، وسواء نام مضطجعا أو نام راكعا أو نام ساجدا، على أي حالة نام عليها. القول الثاني: النوم ينقض الوضوء مطلقا، عكس القول الأول. وبهذا القول قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة. وبه قال إسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث، والحسن البصري رحم الله الجميع يقول أصحاب هذا القول: من نام انتقض وضوءه، نام جالسا أو نام مستلقيا. شخصين قالوا: إذا نام كثيرا انتقض وضوءه، وإذا نام يسيرا لم ينتقض وضوءه، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من أصحابه منهم الإمام الموفق بن قدامة في المغني، وأشار إلى اعتبارها المرداوي رحمه الله في الإنصاف. يقول أصحاب هذا القول: نحن نفصل في حكم النوم، فإن كان النوم كثيرا حكمنا بانتقاض الوضوء، وإن كان نوما يسيرا لم نحكم بانتقاض الوضوء. وبناء على هذا المذهب يرد السؤال: ما الفرق بين الكثير واليسير؟ قالوا: نرد ذلك إلى العرف، فما اعتبره العرف كثيرا فهو كثير، وما اعتبره العرف يسيرا فهو يسير. القول الرابع قالوا بالتفصيل أيضا، قالوا: إذا نام نوما ثقيلا انتقض وضوءه، ولو كان ذلك النوم ساعات يسيرة. وأما إذا نام نوما خفيفا لا يلهب الحس والشعور فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. والمراد بهذا المذهب توضيحه، يقولون: إذا نام الإنسان ننظر هل نومه ذهب معه الحس والشعور أم لم يذهب، فإن كان يذهب معه الحس والشعور فإننا نحكم بانتقاض وضوئه، وأما إذا لم يذهب معه الحس والشعور فإننا لا نحكم بذلك. والسؤال: متى يحكم بزوال الشعور؟ قالوا: بعلامات، منها لو كان في يده شيء وسقط لم يشعر بسقوطه، ومنها إذا كان بجوار قوم يتحدثون لم يشعر بحديثهم. قالوا: هذا هو الضابط الذي يفرق فيه بين النوم المستغرق والنوم الخبيث. القول الخامس: العبرة بهيئة النائم. قالوا: إذا نام الإنسان على هيئة المصلي لم ينتقض وضوءه، وأما إذا نام على غير هيئة المصلي انتقض وضوءه مطلقا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة النعمان، وكذلك قول حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. يقول أصحاب هذا القول: نحن ننظر إلى الحالة التي نام عليها والهيئة التي نام عليها الإنسان، فإن كان نام على هيئة المصلي مثل أن ينام راكعا أو ساجدا أو جالسا جلسة المتشهد أو متربعا فإننا لا نحكم بانتقاض وضوئه ولو استغرق نومه. وأما إذا نام على غير هيئة المصلي كأن يستلقي على ظهره أو يضطجع على جنبه فإننا نحكم بانتقاض وضوئه. هذا هو معنى قولهم. القول السادس: العبرة بمقعد الإنسان. قالوا: إذا نام الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه ولو استمر نومه ساعات. وأما إذا كان غير ممكن مقعدته من الأرض فإنه يحكم بانتقاض وضوئه مطلقا، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يقول أصحاب هذا القول: إذا كانت جلسة الإنسان يستطيع فيها أن يتحكم في خروج الريح منه بأن يكون جالسا جلسة يمكن بها مقعدته من الأرض فإننا لا نحكم بانتقاض وضوئه. والعكس بالعكس. هذه هي محصل أقوال العلماء. وإذا أردت أن تحصرها نقول: إن العلماء اختلفوا على ثلاثة مسالك. المسلك الأول: يرى أن النوم ناقض مطلقا. المسلك الثاني: يرى أن النوم غير ناقض مطلقا. المسلك الثالث: يرى التفصيل في النوم. ثم أصحاب المسلك الثالث اختلفوا على مذهبين، على طريقتين. الطريقة الأولى تقول من أصحاب مذهب التفصيل، تقول: نفصل على حسب النوم. والطريقة الثانية تقول: نفصل على قدر النوم، على حالة النائم. فأما الطريقة الأولى التي تقول نفصل على حالة النوم فتختلف على مذهبين. مذهب يقول ننظر إلى طول النوم وقصره كما هو مذهب الحنابلة، وطائفة تقول ننظر إلى قوة النوم من ناحية زوال الشعور وعدمه وهو مسلك المالكية. هذان هما المسلكان اللذان ينظران إلى حالة النائم، إلى حالة النوم. أما الذين ينظرون إلى حالة النائم فيختلفون على طريقتين أيضا. منهم من يقول العبرة في حالة النائم بحالة الصلاة كما هو مسلك الحنفية، ومنهم من يقول العبرة في حالة النائم بتمكين المقعدة كما هو مذهب الشافعية. أما الأدلة، استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن النوم لا ينقض الوضوء بدليل النقل والعقل. أما دليلهم من النقل فاحتجوا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة: قالوا إن الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة نواقض الوضوء ولم يذكر منها النوم، فدل هذا دلالة واضحة على أن النوم لا ينقض الوضوء. أما دليلهم من السنة فاستدلوا بالحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بنوم بعض أصحابه فلم يطلب منهم إعادة الوضوء، فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء. وأكدوا ذلك بحديث أنس عند الترمذي وصححه، وفيه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالوضوء، فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء. وأما دليلهم من العقل فقالوا: قالوا إن النوم أجمعنا نحن وأنتم على أنه ليس بحدث لذاته، وإنما هو مظنة الحدث، واليقين لا يزال بالشك. فاليقين أن الإنسان متوضئ، والشك أنه هل خرج منه شيء أم لا، فنحن نبقى على اليقين. قالوا فهذا الدليل المبني على قواعد الشرع يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا نام لم يطالب بإعادة وضوئه. فهذه هي أدلة أصحاب القول الأول القائل بعدم انتقاض الوضوء بالنوم. دليل القول الثاني، استدل أصحاب القول الثاني على أن النوم لا ينقض على أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، استدلوا بدليل النقل والعقل. أما دليلهم من النقل فحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أبو داود وابن ماجه. وجه الدلالة، وهو حديث حسن كما أشار إلى ذلك النووي، وكذلك حسنه ابن الصلاح وتبعه الشيخ في الإرواء. هذا الحديث السابع، قالوا دلنا دلالة واضحة على أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغفلة بمثابة استطلاق الوكاء كالقربة والسقاء ونحوهما. وإذا استطلق الوكاء وإذا نامت العينان قال استطلق الوكاء، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوم وآخر. ففهمنا من هذا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. واحتجوا أيضا بحديث صفوان بن عسال عند الترمذي وكذلك ابن ماجه بسند حسن أيضا، ومن العلماء من هجم بصحته. قالوا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن النوم مع البول والغائط، فدل على أن البول ينقض الوضوء كالحال في البول والغائط. وأما دليلهم من العقل فاستدلوا بالقياس، فقالوا النوم ينقض الوضوء كالجنون والإغماء بجامع زوال العقل وزوال الإدراك في كل. قالوا إن الإنسان إذا نام، وتوضيح هذا الدليل أنهم قالوا إن الإنسان إذا نام زال عقله، كان في حكم من زال عقله لأنه يذهب عنه الشعور، فيجب عليه أن يتوضأ كالحال في المجنون والمغمى عليه. هذه هي محصل أدلة من قال إن النوم ينقض الوضوء مطلقا. أما أصحاب القول الثالث القائل بالفرق بين الكثير واليسير، أعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا نحن نجمع بين النصوص، فعندنا أحاديث تدل على أن النوم ينقض، وأحاديث تدل على أن النوم لا ينقض، فننظر إلى العلة فنقول إذا كان النوم كثيرا نحمل عليه أحاديث النقض، وإذا كان يسيرا حملنا عليه أحاديث عدم النقض، فنجمع بين النصوص. والقاعدة أن العمل بالنصين والجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. وأما أصحاب القول الرابع أعني مذهب المالكية القائل بالتفصيل بين أن يكون النوم مستغرقا أو غير مستغرق، فسلكوا مسلك الحنابلة رحمهم الله وقالوا إن حديث النقض الذي فيه إنما العينان وكاء السهم، هذا الحديث يدلنا على أن العبرة بالشعور، فإذا كان عند الإنسان شعوره فإنه يعلم بخروج الحدث منه، فلا وجه لمطالبته بإعادة الوضوء. وأما إذا لم يكن معه شعور فإنه حينئذ يغلب الظن أنه لو خرج لا يشعر بما يخرج منه، فهو مظنة الحدث كالحال في الجنون والإغماء. وأما دليل القول الخامس الذي فرق بين الراكع والساجد، أي من ينام على هيئة الصلاة ومن ينام على هيئة غيرها، فاستدلوا بحديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد في صلاته داه الله به ملائكته، يقول عبدي روحه بين يدي ساجد، روحه عندي ساجد بين يدي. وهو حديث ضعيف. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه دل على أن من نام في سجوده لا يحكم بانتقاض وضوئه. وهكذا استدلوا بحديث آخر وفيه: لا وضوء على من نام ساجدا، وكذلك لا وضوء على من نام راكعا. وكل هذه الأحاديث ضعيفة لم يثبت لها سند. وأما أصحاب القول الخامس يعني السادس يعني الشافعية رحمهم الله، فقد استدلوا بحديث أنس الذي ابن أنس وابن عباس الذي معنا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بإعادة الوضوء. وهناك أعني في الأحاديث الأخرى أمر بالوضوء، فنظرنا إلى حالة الصحابة إذا جلسوا لانتظار الصلاة، فجلستهم في الغالب جلسة الممكن مقعدته من الأرض، فنقول: من نام على حالتهم لا يحكم بانتقاض وضوئه، ومن نام على غير حالتهم فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يجمع بين الثلاثة الأقوال: القائلة باعتبار الاستغراق، والقائل باعتبار الكفيف، والقائل باعتبار المقعدة، لصحة الأدلة التي احتجوا بها. فإن نام الإنسان نوما كثيرا مستغرقا حكمنا بانتقاض وضوئه ولزمته إعادة الوضوء. وأما إذا نام نوما يسيرا وكان عنده الشعور والإدراك فإننا لا نحكم بانتقاض وضوئه، لحديث ابن عباس الذي معنا. وبهذا يجمع بين النصوص. وقوله رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. في هذه العبارة دليل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالأمة، لأنهم امتنع من تأخير صلاة العشاء إشفاقا على الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، المراد بقوله أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وقوله على الناس أي على أتباع المصلين، لأن المراد من يصلي لا من لا يصلي. لأمرتهم هذه الصلاة يعني صلاة العشاء هذه الساعة يعني يؤخرونها. وفي هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه طائفة من الأصوليين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في الأحكام ثم يقرره الوحي أو يلغي اجتهاده، كما سبق تقريره في حديث أبي هريرة في باب السواك. والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
قول رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وفي الحديث الآخر إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب المواقيت لكي يبين لنا أن الإنسان يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء إذا حضر العشاء. وقوله علي رضي الله عنها وقولها رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. اختار النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة لأنها الساعة التي يجب على المكلف أن يمضي فيها إلى الصلاة وإجابة داعي الله عز وجل. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء بمعنى تهيأ وتم نضجه واستواءه، فابدأوا بالعشاء أي ابدأوا بالعشاء قبل صلاة العشاء. وهذا يدل دلالة واضحة على سموم منهج الشريعة الإسلامية وكمال رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان إذا حضر عشاء تعلقت نفسه بذلك العشاء وكان أدعى أن يذهب عنه الخشوع في الصلاة. وهذا اللفظ احتج به جماهير العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو حضر طعامه وحضر في الصلاة فإنه ينبغي عليه أن يبدأ بإصابة الطعام. وهل إصابة الطعام أن يأكل شيئا يسيرا ثم يرجع إلى الصلاة، أن يستغرق في أكله حتى ينتهي ويصيب غايته ثم يرجع إلى الصلاة؟ وجهان للعلماء، أصحهما أنه إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء أنك تصيب من العشاء حتى تصيب النهنة حتى تنتهي وتصيب بغيتك من الطعام، خلافا لمن قال من الفقهاء بأنه يأخذ شيئا يسيرا. فأصح الأقوال الذي دلت عليه الرواية الأخرى عند أحمد في مسنده أن يأكل حتى يصيب بغيته من الأكل والطعام، فذلك أدعى لقطع شهوة الأكل. وهذا من كمال منهج التشريع كما قدمنا، لأن الإنسان مخلوق من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا، فنفسه تحدثه وتسول له بذلك العشاء فيذهل بطيب عشائه، خاصة إذا كان على جوع فإنه تتعلق نفسه بالطعام أكثر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى عشائه. وهذا إنما يكون إذا حصل اتفاقا، بمعنى لا ينبغي للإنسان أن يتقصد ذلك، بمعنى أنه يهيئ العشاء على وجه يتفق مع وقت الصلاة، فهذا مما لا ينبغي. لكن المراد أن يقع ذلك في بعض الأحيان والظروف، فإذا وقع على هذا الوجه فإنه يقدم عشاءه على صلاته. ولكن استثنى جماهير العلماء رحمهم الله من هذا العموم صورة واحدة، وهي إذا خاف خروج الوقت، بمعنى إذا بقي من الصلاة شيئا وقت الصلاة شيء يسير، بحيث إذا جلس للعشاء خرج وقت الصلاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبدأ بالصلاة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا الوقت الذي حدده الشرع لا ينبغي للمكلف أن يضيعه، وقد أذن الله للعبد إذا خاف فوات الصلاة وهو في القتال أن يصلي وهو يقاتل، يضرب بسيفه مقبلا ومدبرا مفرا ومذرا. فهذا يدل على عظم شأن وقت الصلاة، فلذلك تستثنى هذه الحالة. فلو سألك سائل فقال حضر طعام العشاء ولم يبق من العشاء من صلاة من وقت صلاة العشاء إلا بقدر أن أفعلها، فلو جلست للطعام ذهب الوقت تقول له ابدأ بالصلاة، لأن مفسدة فوات الصلاة أعظم من مفسدة الانشغال بالطعام. والقاعدة الشرعية أنه يرتكب أخف الضررين، وأن المكلف يسعى لتحصيل أعظم المصلحتين، لكن إن كان في الوقت سعى وفيه يمكنه بحيث يمكنه أن يصيب طعاما ثم بعد ذلك يصلي فلا حرج. والله تعالى أعلم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، للعلماء في هذا اللفظ قولان: القول الأول لا صلاة صحيحة، وبه قال الظاهرية. القول الثاني لا صلاة كاملة.